الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا موصول بإذن الله حول الإعجاز في كتاب الله رب العالمين، وتنقل بنا أمر الإعجاز إلى أن توقفنا عند إعجاز الله تعالى في خلق الإنسان. آيات الله تعالى في الكون وفي الأرض كثيرة، وقد تجاوزت عن بعضها لضيق الوقت. والأنطلق معكم في عالم آخر، في عالم جديد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الحديث عن إعجاز الله تعالى في خلقه في جسد الإنسان. دعوني أستعرض معكم فيلما من أحدث الأفلام، لا أظنه موجود هنا لأني اشتريته هذا الصيف من كندا، اسمه The Incredible Machine. The Incredible Machine، الآلة الخارقة أو المعجزة. The Incredible Machine فيلم طويل، اخترت لكم منه لقطات، يتحدث عن إعجاز الله في جسد الإنسان. سأستعرضه لكم أولا ثم أنطلق إلى الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر. نبدأ بالحديث عن العينين. معجزة الله عز وجل في خلق الإنسان، 90% من معلومات الإنسان يتلقاها من خلال العينين. هذه العينين خلقها الله عز وجل وخلق بها معجزات، منها الرمشة. الإنسان يرمش رمشة في معدل كل ثانية إلى ثانيتين. لو حسبنا مجموع الرمشات في اليوم يطلع الإنسان مغمض عينه نص ساعة يومية من الرمشات. قدرة العين عجيبة على تغيير العدسة وتغيير التركيز 1000 مرة مع تغيير الضوء. عندما يقرأ الإنسان تنعكس هذه الصورة على الشبكية بالمقلوب، وإلى اليوم لا يعرف الناس بالضبط كيف يحولها المخ إلى صورة معتدلة. والإنسان خلق الله سبحانه وتعالى له الدموع، وهذه الدموع بالإضافة إلى أنها تعبير عن الأحاسيس، لكنها مادة معقمة تطهر العين وتغسلها. ونحن الوحيدون في الخلق حسب علمنا الذين يبكون تأثرا بالحالات النفسية. ننطلق إلى الجلد وبصمة الإنسان، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى هذه البصمة بهذه الدقة، بهذه الحفر الدقيقة. لو تأملنا سمك الجلد نصف بوصة فقط، فيه 2000 فتحة في كل بوصة. هذه فتحة واحدة، 2000 فتحة في كل بوصة، وهذه بكتيريا مهما غسلت يدك لا يمكن التخلص منها. فهذا خلق الله عز وجل في جسد الإنسان، 2 مليون فتحة في جلده. طبعا هذا من قدرة الله عز وجل. ننطلق وننظر إلى الأذن، هذه الأذن العجيبة التي تستطيع أن تميز 1600 دبدبة مختلفة. هذه الطبلة في حركتها تتحرك 200 مرة، والعظام تتحرك وهي 3 أجزاء، فتحول الصوت إلى ذبذبات، موجات كهربائية. تتحرك العظام مع حركة الأصوات، حركة العظام مع حركة الأصوات. لننطلق إلى اللسان والنطق، ولننطلق إلى الحبل الصوتي. الحبل الصوتي وهو يتحرك فيصنع الأصوات. طبعا الحبل الصوتي هو جزء من النطق، يأتي اللسان ويأتي الشفتين والأسنان فتكمل هذه المسألة. هذه حركة الحبال الصوتية، ولننظر عندما تحدث كحة، حركة عجيبة هائلة كأنه انفجار يحدث عندما يكح الإنسان. قدرة الإنسان على صنع هذه الأصوات والتلاعب بهذه الأصوات وطبقات هذه الأصوات كلها من هذا المكان. ولننطلق ولنرى مشهدا آخر، ولنرى كيف يتنفس الإنسان، هذه قصبة الهوائية، ولننطلق داخلها ولننظر ماذا يوجد في داخلها. فلننظر إلى هذه التي تسمى الأكياس الهوائية، الهواء يدخل فينتشر في الأكياس. في رئتيك 200 مليون كيس، 200 مليون كيس تحيط بها الشعيرات، وهذه الشعيرات من الدقة بمكان أنه حركة الدم فيها أحيانا لا يكفي إلا لخلية واحدة من الدم حتى تمر في داخل الشعيرة من دقة هذه الشعيرة. وتقوم هذه الكريات الدم بعمل تبادل، فتعطي للأكياس ثاني أكسيد الكربون وتأخذ منه الأكسجين. تخيل في صدرك 200 مليون كيس وهذه الشعيرات وهذا الدم يتحرك حواليها، أي إعجاز وأي قدرة عجيبة في خلق هذا التنفس وهذا الجهاز العجيب. ولننطلق ولنرى حركة الدم في جسد الإنسان، حركة هائلة معجزة، تنطلق هذه الحركة بدفع القلب للدم، تيار هائل يحدث في داخل جسم الإنسان وينتشر في هذه الشعيرات ويمتد ويتفرع في هذه الشعيرات. حضرتك يوجد داخلك 60,000,000,000 ميل لو أفردنا هذه الشعيرات. سبحان الله، سبحان الخالق، أي قدرة عجيبة هذه في حركة الدم. ومع ذلك الدم يحتاج فقط 18 ثانية حتى يصل من القلب إلى أصابع الرجل ويعود في 18 ثانية. فهذه حركة الدم، وتبدأ هذه الشعيرات تضيق وتضيق حتى ننظر إلى الخلية، خلية واحدة تتحرك ليس لها إلا مكان واحد تمر منه. انظروا دقة هذه الشعيرات. ولننظر إلى مزيد من إعجاز الله تعالى في هذا الدم، وهنا حركة لكرية بيضاء رأت جسما دخيلا، مكروب دخل على الدم، فتحركت هذه الخلية وأحاطت بهذا المكروب وبدأت تهجم عليه وتأكل أكلا، ثم أخذت تجره حتى تخرجه وتفرزه خارج جسم الإنسان. من علم هذه الخلية أن تكون هي الحارس؟ انظروا إليها تتحرك، كيف تدور وتتحرك حول هذا المكروب وتقضي عليه قضاء عجيبا. من الذي علمها ذلك؟ ولننظر إلى القلب، قلب الإنسان الذي ينبض 70 مرة في الدقيقة أكثر أو أقل، ويضخ 2,000 جالون من الدم يوميا. صمام داخل القلب يسمح بحركة الدم فقط في اتجاه واحد. من الذي علمه أن يتحرك هذه الحركة؟ من الذي صنعه بهذه الدقة من 3 أجزاء متلاحمة لا ينفذ منها دم في الاتجاه المعاكس؟ يضخ هذا القلب بهذه الحركة، يضخ 55 مليون جالون في أثناء عمر الإنسان، ويقولون هو أكفأ آلة على وجه الأرض، على وجه الأرض تماما، ما في آلة تستطيع أن تستمر بالحركة المستمرة بهذه الصورة مثل هذا القلب العجيب. ولننظر إلى كيف يأكل الإنسان، الإنسان قاعد يأكل وينظر الطعام يدخل في جوفه، مشهد عجيب، قضم قضمة وبدأ يأكلها وبدأت تنزل في المريء، ثم تنطلق في مريء الإنسان إلى أن تصل داخل المريء. هذا المريء طوله حوالي 9 إلى 10 بوصة، ويتحرك ويدفع الطعام في اتجاه واحد فقط نحو المعدة، ثم نصل مع هذه الحركة إلى أن نصل إلى المعدة، ولننظر إلى خلق الله في داخل المعدة. انظر وتأمل للتجاويد تحتوي على مادة لو سقطت على السجاد لأحرقته، لكنها لا تحرق نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل باطنها محفوظ، فإذا انخرق حدثت القرحة. هذا داخل المعدة الآن، هذه التجاويد داخل المعدة، ثم تبدأ المعدة تقذف الطعام إلى الأمعاء، وطول الأمعاء الدقيقة حوالي 5 أمتار. تخيل غرفة طولها 5 أمتار، هكذا في بطنك من الأمعاء، وهي التي تمتص الطعام، دور لها رئيسي في امتصاص الطعام. أي خلق عجيب هذا، خلاياها بالملايين. لننطلق إلى حركة الإنسان، ولننطلق إلى حركة العظام. في الإنسان من العضلات أكثر من 600 عضلة، تشكل 40% من وزن الإنسان. أما عظام الإنسان ف206 عظام، تشكل فقط 18% من وزن الإنسان. خلقها الله بقوة وبخفة، وبينها الغضاريف التي تسمح بحركتها. من الذي صنع هذا الجهاز الدقيق؟ الصدفة؟ كيف تكررت الصدفة بلايين المرات؟ أي احتمال للصدفة أن تصنع هذا؟ المفاصل تحوي سائل يقول عنه العلماء هو أفضل سائل ملين على وجه الأرض، لا بترول ولا مخرجات بترول تستطيع أن تكون بكفاءة هذا السائل. ثم ننظر إلى الرجل واليد، نصف العظام فقط في الرجل واليد، ولننظر ونتأمل أكثر، ولننظر إلى يد الإنسان صانعة الحضارات. هذه اليد وحدها، اليد الكف، على 25 مفصل. أي دقة هذه، وتستطيع أن تتحرك 58 حركة مختلفة. يقول العلماء عن اليد أفضل آلة متحركة على وجه الأرض، ما استطاع الإنسان أن يصنع شيئا يقاربها، فما بالكم بأن يصنع إنسانا. قدرة الله عز وجل، لكن القدرة العليا تتجلى في شيء عجيب. انظروا إلى هذه الخلية، هذه خلية من قلب إنسان، لنتأمل وننظر، شيء عجيب. خلية واحدة فصلوها من قلب الإنسان، وجدوا أنها تنبض كنبض القلب، كأنها قلب يتحرك وحده. ولننظر إلى الخلية التي بقربها، تجد حركة منفصلة. وجدوا لما وضعوا الخليتين قرب بعضهم توقفت الحركة، ثم بدأت تنسجم ويتحركان مع بعضهما. خليتان بلا مخ، بلا مخ يحركهما. أي قدرة في خلق الله عز وجل في هذا الخلق العجيب. أما مخ الإنسان فحدث ولا حرج. نحن الآن بدأنا نفهم شيء من خلق هذا المخ. يقول عنه العلماء أعقد جهاز على وجه الأرض، أعقد كمبيوترات الأرض، لا تستطيع أن تعمل عمل خلية واحدة من خلايا المخ. سبحان الخالق. ثم وجدوا أن هذا المخ يتحرك ويحرك الجسم من خلال موجات كهربائية، واستطاعوا أن يفصلوا هذه الموجات الكهربائية، وهي أنواع، فوجدوا شيئا عجيبا. أما أعجب ما في الإنسان فهو الجنين. هذه بويضة امرأة محاطة بسائل أصفر، البويضة على وشك أن تخرج، تخرج على شكل انفجار، ينفجر المبيض كالبركان، فتخرج البويضة. سبحان الله الخالق. للمرأة نصف مليون بويضة لا يخرج منها في حياة المرأة إلا في أكثر الوقت لا يزيد عن 400 بويضة، تخرج بانتظام تقريبا كل 28 يوم تخرج بويضة واحدة. ثم تبدأ هذه البويضة أول ما تنطلق من المبيض تأتي قناة فالوب بأهدابها، فورا تلتقط هذه البويضة حتى لا تضيع وتبدأ تحركها. هو حركة البويضة داخل قناة فالوب، وتبدأ هذه البويضة تنطلق داخل هذه القناة. إلى الآن لم تتخلق، إلى الآن لم تخصب، تبدأ تنطلق وهي أكبر خلية في جسد الإنسان. إذا لم تخصب خلال 3 أيام تموت. عندما تخصب الخلية يحدث الأمر العجيب، تتشكل النقطة ولا تكبر الخلية، تحدث الانقسامات داخل الخلية والخلية ما زالت محافظة على حجمها، فتبدأ تنقسم إلى 2 ثم إلى 4، وكل المعلومات عن الإنسان في هذه الخلية الواحدة، لونه، طوله، شكله، حجمه، كل ما عن الإنسان، لون عيونه، كل شيء في هذه الخلية، خلية واحدة فيها خلق الإنسان كله. وتبدأ هذه الانقسامات تنقسم، وهذا كله يحدث في قناة فالوب، يحدث التخطيب في قناة فالوب، ويستمر حركة الخلية 5 أيام تقريبا إلى أسبوع. حجمها كرأس الدبوس، كل هذا الكلام كرأس الدبوس. وتبدأ تنطلق وتنقسم حتى تصل إلى الرحم. الإنسان على نهاية تكون كجنين من خلية واحدة ينقسم إلى 100,000,000,000 خلية. فسبحان الله القادر، سبحان الله الخالق. ثم تبدأ هذه الخلية تنطلق، الآن صارت نطفة، نطفة فيها كل المعلومات عن الإنسان. وتبدأ هذه الانقسامات كنجم ينفجر يحدث داخلها، وتزداد الانقسامات وتزداد، وما زالت محافظة تقريبا على حجمها. ثم تبدأ تكبر قليلا، كل فترة تحدث انقسام يتضاعف العدد، وكلما حدث انقسام يتضاعف العدد حتى تصل إلى الرحم. هذه الآن شعيرات الدم في الرحم، وتبدأ منها تتشكل لما يحدث التخطيب، عندها تتشكل المشيمة. من الذي علم الرحم أن الخلية، أن البويضة قد خصبت؟ سبحان الله، ما تتشكل المشيمة إلا وقد خصبت البويضة، فيجهز الرحم لها حتى تصل إلى جدار الرحم فتعلق في الرحم، تتعلق في الرحم فتسمى علقة، تسمى عندئذ علقة، وتبقى في الرحم 260 يوم إلى أن يتشكل الإنسان ويولد. هذه الآن العلقة، هذه العلقة تبدأ تغوص في داخل الرحم، يحيط بها الرحم فتتشكل حولها مشيمة، فيزداد الظلام عليها. ثم بعد العلقة تتشكل المضغة، ثم بعد المضغة تتشكل العظام، تشكل العمود الفقري للإنسان. كيف تجمع الآن؟ بعد ما في لحم، لا يوجد لحم، بعض بدأ البشر يعرفون أن العظام قبل اللحم، فيبدأ تتشكل العظام. ثم القلب، انظر إلى القلب فقد تشكل وبدأ ينبض قبل أن تتشكل، يتشكل اللحم حول العظام. ما زلنا في هذا الطور. تتشكل العلقة خلال اسبوعين، وتتشكل المضغة خلال 3 أسابيع، وعندها بعدئذ يتشكل العظام، ثم يتشكل القلب خلال 4 أسابيع، وخلال شهر تكبر 10,000 مرة في خلال شهر واحد، وعندها تبدأ المرأة تحس بها. كل هذا الكلام يحدث والمرأة لا تشعر به بشكل واضح. ثم يتشكل الجنين في داخل الرحم. أي إعجاز هذا الذي رأيناه في قدرة الله عز وجل في هذا الخلق العجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول الشاعر: ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سبحانه، في كل شيء تجد أنه إله واحد. سورة البويضة لما صوروها وجدوا فيها شيئا عجيبا، وجدوها محاطة بسائل أصفر، جعل لونها يغلب عليه الأصفر. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. من الذي أرى محمدا خلية لا ترى إلا بالمجهر؟ ومن الذي دله على أن لونها أصفر؟ الله سبحانه وتعالى الخالق. وننظر إلى الخلية، لأن هذه الخلية أولا تنقسم إلى خليتين، ثم تتضاعف إلى 4، ثم تتضاعف إلى 8، وهكذا. ولذلك تتكاثر بسرعة رهيبة جدا كل مرة. في البداية كل هذا التضاعف يحدث في داخل البويضة بنفس حجمها، بنفس حجم البويضة، وهي أصغر من رأس الدبوس. ثم ننطلق إلى صورة أخرى، فننظر إلى العلقة، ننظر إلى العلقة كيف تعلقت في جدار الرحم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. وصدق الذي سماها علقة. علقة، إذا لم تتعلق البويضة المخصبة في الرحم لا يحدث حمل ويحدث الإجهاض. إذا لم تستمر معلقة يحدث الإجهاض، فلا بد للحمل من علاقة، من تعلق، وإلا لا يحدث. طور آخر من أطوار خلق الإنسان الذي يسمى مضغة. مضغة، لماذا مضغة؟ هذا الجنين وقد تشكل في الأسبوع الرابع. انظروا إلى جزئين من هذا الجنين. أريد في البداية أن أشير إلى الجزء الأسفل، إذا تشوفون هناك انحناء بالأسفل كقوس في الأسفل، انظروا إلى أسفل الصورة فيها قوس. إذا تدققون النظر ستجدون أن هذا القوس ما هو قوس أملس، وإنما خشن فيه تجاعيد، كأنه لحم مضغته. لو تأملت، لو رأيت في الواقع، كأنه قطعة لحم أخذها الإنسان ومضغها 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 ثم لم يبلعها. فماذا ترى؟ ترى مجموعة حركات متجعدة في هذا الجنين. ثم تجد أيضا في الصورة على اليسار في أعلى الصورة، تجد أن هناك مثل كرة تختلف عن باقي الجسد، المضغة نوعين، جزء يتكون منه الجنين وهو الذي على اليمين، وجزء آخر على اليسار لا يتكون منه الجنين وإنما هو جزء من المشيمة. ماذا أقول لكم هنا؟ جزء يتخلق إلى جنين وجزء لا يتخلق، مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. سبحان الله، سبحان العليم، سبحان القادر. وننظر إلى صورة أخرى فنجد الصورة الأوضح للمضغة المخلقة على اليسار وغير المخلقة بالألوان تراها، التي على اليسار يخلق منها الرأس والجسد والعمود الفقري واليدين والرجلين، كل الجسد يصنع من الذي على اليسار هنا، والذي على اليمين يسقط مع المشيمة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن المضغة فيها جزء مخلق وغير مخلق؟ سبحان الله. هذه طبعا اكتشافات كلها حديثة جدا، هذه ما يعرفها البشر إلا مؤخرا. صورة أخرى نجد تكوين الإنسان، ونجد كيف بدأ هذا الإنسان يتشكل. يبدأ الإنسان يتشكل في كتل، فنجد الأطراف بدأت تخرج منه، ونجد العين بدأت تتجوف. في البداية لا تتشكل العين، يتشكل تجويف العين، وكذلك السمع، وكذلك الفم، ما في شيء، فقط يحدث داخل هذا الجسم فتحة، فقط فتحات تحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشق سمعه وبصره. شق السمع، شق البصر، بعدين يحدث البصر والسمع، في البداية يحدث الشق، وسنرى ذلك بصورة أوضح بعد قليل. نكمل فنرى صورة شاملة للعلقة والمضغة بكل ما فيها من جزء مخلق ومن جزء غير مخلق، مع تكوين التجاويف ومع تكوين الأطراف. ونرى هنا صورة عجيبة، الذي تراه أمامك ليس مخلوقا من المريخ. هذه الصورة في منتهى العجب: هذا وجهك قبل أن يشق الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره. هكذا وجه الإنسان، صورة مكبرة لوجه جنين في الأسبوع الخامس. هذه الصورة لا تتخيلها بهذا الحجم، أقل من سنتي ونص. كل هذه الصورة أقل من سنتي ونص، إذا تبي بالضبط 13 مليمتر فقط، يعني لو أخذت إصبعك أصغر من نصف إصبع. سبحان الله، هذا وجه الإنسان. دعونا ننظر ماذا يحدث عندما يشق الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره. انظر، يبدأ الشق صغيرا، ثم انظر في صورة تالية لترى وجهك وقد شق الله تعالى فمه وبصره وسمعه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله العظيم. هذا شكل الإنسان قبل أن يصنع له عينان، ويصنع له أذنان، ويوضع له فم وأسنان وشفتين. هذا خلق الله. ولننظر إلى صورة أخرى فنرى صورة الجنين وقد بدأ يتشكل ويتركب ويتخلق ويتوى. طور آخر يبدأ الله سبحانه وتعالى يسويه. لننظر إلى المزيد، صورة ليست بالأشعة، هذه الصورة التي أمامكم بكاميرا دقيقة، ليست بالأشعة، حتى لا تتخيل الذي تراه يلمع أمامك هنا صورة بالأشعة، هذه صورة يد الإنسان وقدم الإنسان، وترى بشكل واضح أن العظام خلقت قبل اللحم، واضح أمام عينيك. ألا ترى العظام تلمع أمام عينيك؟ ليست أشعة هذه، هذه صورة حقيقية لتشكل العظام. لننظر إلى مزيد من تشكل العظام. هذه صورة رائعة لأصابع الرجلين، تظهر بشكل جلي أن العظم خلق قبل اللحم. هذه صورة في الأسبوع الثامن من الحمل، والحجم حمل هنا 35 مليمتر. انظر إلى صورة أخرى، هذا تخلق العظام كيف بدأ ثم كيف تطور ثم بعد ذلك كسي باللحم. تجد هذا بشكل واضح في الصورة الأعلى في الأسبوع السابع، بداية تشكل العظام، ثم يبدأ بشكل واضح في الأسبوع الثامن تشكل الأصابع، ثم تجد الفرق الهائل بين هذا وبين الشهر الرابع للجنين. هذا صورة الجنين في الشهر الرابع، ليس مولود، ما زال جنين. انظر كيف تشكلت العضلات وتشكل اللحم بعد تشكل العظام. وانظر كذلك، انظر الى خلق الله عز وجل فيك، وانظر الى صورة هذا الجنين في مشيمته. عندما كشفوا المشيمة كيف قد غطته بالظلمة، ثم تغطيه ظلمة أخرى هي ظلمة الرحم، ثم تغطيه ظلمة ثالثة هي ظلمة البطن، في ظلمات ثلاث تراها أمام عينيك الآن. ثم انظر، انظر إلى خلق الله عز وجل كيف يتطور الإنسان. على اليمين في الأسبوع الرابع أربعة مليمتر، ترى الصورة في الأسبوع الخامس، ترى الصورة هنا 8 مليمتر، في الأسبوع الثامن تجد كيف تطور إلى 30 مليمتر، ثم في الأسبوع العشرين فتحة العين هذه، انظر كيف تطورت إلى أن صارت جزءا من وجه هذا الجنين. ثم انظر إلى صورة أخرى، صورة حقيقية، هذه صورة ليست من جبال في الأرض ولا جبال في الفضاء، صورة تفصيلية رائعة لشبكة العين، شبكة عين الإنسان. خلقت هذه الشبكة، هذه الخلايا البصرية، انظر كيف خلقها الخالق. هذه تعدادها 140 مليون خلية عصبية في السنتيمتر الواحد، في كل سنتيمتر مربع 140 مليون خلية مما تراه. هل يمكن أن يحدث هذا صدفة؟ هل يمكن أن يحدث هذا صدفة؟ لا إله إلا الله. انظر إلى صورة أخرى، انظر إلى هذه الشبكة المعقدة، شبكة معقدة عجيبة تراها أمام عينيك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الذي تراه باللون الأصفر هي الخلايا العصبية للدماغ، وهذه الشبكة المعقدة هي الشبكة التي تحمل الأوامر الكهربائية من الدماغ إلى الجسم. أي كمبيوتر في العالم يحوي هذه الشبكة وهذه الخلايا من التفكير والحساب؟ وتأمل هذه الصورة أكثر، فتجد تحت الميكروسكوب الإلكتروني، هذه صورة لخلايا دقيقة في الدماغ. مخ الإنسان يحتوي على 30,000,000,000,000 خلية من هذا النوع. فأي خلق عجيب هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان. انظر وتأمل، انظر وتأمل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، لقد رأينا النطفة، ثم من علقة، لقد رأينا العلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لقد رأينا المخلقة وغير المخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. ثم ينظر إلى صورة أخيرة، ما زلنا في الخلايا العصبية، انظروا إلى الشبكة الدقيقة، هذا رسم إنسان لهذه الشبكة الدقيقة. ثم ننظر إلى صورة أخيرة، كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. انظر، العمود الذي على اليمين جنين إنسان، العمود الذي على يساره جنين بقرة، الذي في الوسط جنين دجاجة، الذي يساره جنين سلحفاة، وفي القائمة الأخيرة جنين سمكة. انظر إلى التطور الذي حدث في داخل الإنسان، ثم داخل البقرة، داخل الدجاجة، داخل السلحفاة، وفي بيضة السمكة. انظر وتأمل في بيضة الدجاجة كيف تحولت، بيضة السلحفاة كيف تحولت، بيضة السمكة كيف تحولت، وانظر إلى جنين البقرة وجنين الإنسان. في الأعلى بداية تكونه، أنا أريدكم أن تنظروا إلى الجنين في البداية، هل ترى فرقا؟ أليس الخالق واحد؟ يقول الله عز وجل، شوفوا الفرق العجيب الذي حدث للإنسان. في البداية تشابه عجيب، إنسان يشبه بقرة، يشبه دجاجة، يشبه سلحفاة، يشبه سمكة، لكن مع الأيام في داخل الرحم ماذا يحدث للإنسان؟ يتغير. يقول الله عز وجل، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الله عز وجل، ثم سواه، سواه، خلقه في أحسن تقويم، وإلا شكله في البداية كباقي الخلق، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. انظر إلى هذه الصورة وسبح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. سبحان الله الخالق، سبحان الله القدير. انظر وتأمل، ألم نجعل له عينين، رأيت العينين، ولسانا وشفتين، رأيت ما حدث للشفتين. انظر وتأمل في خلق الله عز وجل، انظر وتأمل كيف كان نطفة في قرار متين. من الذي علم محمدا هذا؟ قال هذا الكلام الدقيق في كتاب الله عز وجل بما قاله هارفي، ذلك الطبيب المشهور الذي اكتشف الدورة الدموية الكبرى في عام 1951، يقول ان الجنين يفرزه الرحم، يفرزه الرحم نطفة تتحرك الى ان تكون علقة في الرحم في قرار متين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين. وانظر الى كبار علماء الغرب في وقتهم، انظر الى فولف في عام 1794، وانظر الى سلانزي في عام 1799 يقولان: الجنين يتخلق من نطفة المرأة أو من نطفة الرجل، ليس منهما كلاهما. واقرأ: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، عقولهم حارت. وانظر إلى قول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني من خلق، من نطفتين مخلوقتين، أمشاج مخلوق. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وانظر في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده إلى اليهودي الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ونطفة المرأة. من علم محمدا ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، تمنى من الرجل والمرأة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ويقول تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، في الرحم، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أكوارا. رأينا كيف أن خلق الإنسان يمر من طور إلى طور. خلقنا الله سبحانه وتعالى أكوارا. فجاء في الحديث الشريف الذي يخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا، ملاك مخصص لخلق الجنين، وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. في هذه الثلاث مراحل قبل أن يسوى خلق الإنسان، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد الله أن يقضي خلقا، يعني بعدها يتخلق الإنسان، قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أسقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. من علم الله سبحانه وتعالى الذي وسع علمه كل شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى الذي بالنسبة إليه الماضي والحاضر والمستقبل سواء، فهذه كتابة علم وليست كتابة إجبار. خلق الإنسان في هذا التطور معجز هائل، كما رأينا في الصور التي عرضناها، شيء عجيب لا يستطيع من يراه ويتفكر فيه إلا أن يسلم أن هناك خالق، وأن هذا الذي رأيناه لا يمكن أن يكون قد حدث سبا. يقول رينار نيلسون: بعد أن تتبعت بالصورة تخلق الجنين منذ بدء تكوينه، بل قبل ذلك، من قبل أن يتكون الجنين من المني والبويضة، من قبل ذلك، منذ خروج البويضة من المبيض، رأينا هذه الصور. يقول: بعد أن تتبعت بالصورة تخلق الجنين منذ بدء تكوينه وحتى خروجه من رحم أمه، أنا لا أستطيع إلا أن أقر وأعترف بأن يد الله هي وراء كل خلية من خلايا خلق الإنسان. عجيب، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي صور وصوركم فأحسن صوركم، وهو الذي وضع المقادير لجسد الإنسان بالتفاصيل لكل عضو لكل خلية ترتيب دقيق وتقدير عجيب. يقول تعالى فقدرنا فنعم القادرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي برأ وهو الذي صور، الخالق البارئ المصور سبحانه. يقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. عرضت لكم الصور متتالية وأدركنا الوقت فلم نعلق عليها، كيف أن كل ما رأيناه أصله مذكور في كتاب الله رب العالمين. فلنقرأ الآيات ولنتذكر ما رأينا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وقد رأينا النطفة، ثم من علقة، وقد رأينا العلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وقد رأينا المخلقة وغير المخلقة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظروا إلى العلم وانظروا إلى كتاب الله رب العالمين، هل ترون تناقضا؟ لا إله إلا الله الذي أنزل القرآن، لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان. فيقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. خلق العظام بعد المضغة قبل اللحم، وقد رأينا ذلك. يقول تعالى فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه. أتم التناقض؟ هل كان البشر يعلمون أن الإنسان تخلق عظامه أولا ثم تكسى باللحم؟ لكن القرآن يذكر ذلك بكل وضوح، ويقول سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. رأينا النطفة، النطفة 90% ماء، من ماء، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى ماء، ثاني أكسجين وهيدروجين ماء، 90% من النطفة ماء. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقد رأينا إعجاز الله عز وجل في السمع وفي الأبصار وفي القلوب. قليلا ما تشكرون، اللهم لك الحمد والشكر. فيقول تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحانه. وآيات كثيرة كثيرة تتكلم عن خلق الإنسان، لأنه خلق معجز، ولأن القرآن يصف تفاصيله قبل أن تخلق التلسكوبات والميكروسكوبات، تفاصيل هذا الخلق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من أنت أيها الإنسان حتى تجادل الله عز وجل؟ من أنت؟ ألم تكن نطفة لا ترى بالعين المجردة؟ من أنت حتى تقاتل وتجادل وتبين في هذا الخصام؟ من أنت؟ ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ ويقول تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على هذا الإنسان ويذكره بأصله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى، أتى لما كان نطفة لم يكن شيئا مذكورا، شيئا صغيرا لا يذكر. وقبل أن تتشكل النطفة أين كان؟ قبل البويضة وقبل الحيوان أين كان؟ هل كان شيئا؟ ما كان شيئا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج سلطة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، دلنا الله سبحانه وتعالى على الطريق على الحق في العلم وقبل ذلك في القرآن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونحن إن شاء الله من الشاكرين الذين نحمد الله تعالى على نعمه في خلقنا وفي رزقنا وفي كل النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلقنا الله سبحانه وتعالى لغاية، هذا الخلق المعجز لا يمكن أن يكون صدفة هكذا بلا هدف، لا يمكن أن يكون ليس له نهاية إلا هذه الحياة الدنيا، لا يمكن، لا يمكن هذا الإعجاز أن يكون بلا حكمة، لا يمكن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ورأيناكم مرحلة التسوية، أريناكم مرحلة التسوية كيف تواه، كيف كان يشبه الدجاجة والسمكة والضفدع ثم تواه الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه قادر. ويقول تعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء كما خلقه أول مرة يعيد مرة أخرى، كلا لما يقضي ما أمره. ويقول تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الماء من أين يأتي؟ يأتي من الرجل ويأتي من المرأة، فيكون نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب. آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق الخفية. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الإعجاز الطبي في القرآن أمورا أخرى، ومن ذلك ما جاء في قضية الحمل كذلك، حيث أشار القرآن في آيات معجزات فهمها الصحابة الكرام وأفتوا بناء عليها أن أقل الحمل هو 6 أشهر. الجنين لا يعيش إذا كان أقل من 6 أشهر، فإذا بلغ 6 أشهر ممكن أن يعيش. فجاء ذلك في قوله تعالى: وفصاله في عامين، وفي الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالفصال الرضاعة والفطام 2 سنة 24 شهر، الحمل والفصال 30 شهرا، إذا يكون الحمل 6 أشهر. وجاء العلم الحديث ليثبت هذا الأمر، أنه يمكن أن يعيش الجنين إذا بلغ 6 أشهر، لكنه لا يمكن أن يعيش لأقل من ذلك. من علم محمدا هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. كلام الله المعجز هو الذي يفصل هذه الأمور. جاءت آيات الله سبحانه وتعالى في الإعجاز الطبي في آيات كثيرة، والمشير إلى بعضها على عجالة، وإلا الكثير الكثير مما حدثته لا تسعه هذه الجلسة، لأني أود أن أحدثكم عن الإعجاز بأنواعه الأخرى قبل أن نختم. فمن الإعجاز الطبي ما جاء في كتاب الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا الحليب من أين يأتي؟ القرآن يقول: من بين فرث ودم. وما كان الناس يعرفون هذا؟ ما يعرفون أن اللبن يأتي من الدم ويأتي من الفرث، والفرث هو ما في داخل الأمعاء. هذا الطعام الذي يأكله الحيوان فيتحول بالمضغ وبالهضم يتحول إلى فرث، إطارة المعدة على ما في الأمعاء يتجمع مع هذا الطعام فيتحول إلى فرث. كان الناس لا يعرفون كيف يصنع الحليب، فجاء القرآن وقال: من بين فرث ودم. وجاء العلم الحديث اليوم يثبت هذه الحقيقة العلمية الواضحة، أن الحليب لا يتكون فقط مما يأكله الحيوان بالفرث، وإنما يأتي الحليب بفرز من بين الفرث الذي تمتصه الأمعاء وبين الدم، ما في دم الحيوان يفرز فيتجمع في الخلايا اللبنية في الضرع شيء من الدم وشيء من الفرث فيتكون منه الحليب بشكل معجز. ما استطاع عليه البشر اليوم، يعرفون تركيب الحليب ويعرفون كيف أنه يخرج خالصا سائغا للشاربين من بين هذه الأوساخ، يخرج بهذا الإعجاز وبهذه الصورة الجميلة التي عجز البشر أن يصنعوا مثلها. يعرفون مكونات الحليب ولا يعرفون كيف يصنعون الحليب. الذي صنع الحليب أخرجه من بين الفرث والدم هو الذي أخبرنا كيف يصنع. فجاء العلم ليتحدث في بعض نظرياته مثل نظرية داروين التي للأسف رغم أنه الآن في الغرب صار واضحا الخلل الذي فيها حتى ما عادت تدرس على أنها حقيقة من حقائق العلم، تدرس على أنها إحدى النظريات. جاء القرآن ليقول كلا أصل الإنسان ليس بقول وإنما تراب. والحديث عن نظرية داروين حديث يطول، لكن دعوني آخذ مبدأ واحد لتعرفوا خطأ هذه النظرية. لو افترضنا صواب هذه النظرية وأن الخلائق تطورت من البكتيريا إلى الحيوانات البحرية إلى الحيوانات البرمائية إلى الزواحف إلى الحيوانات الثديية إلى القرد إلى الإنسان، لنفترض أن هذا حدث، المفروض أن يستمر حدوث هذا الأمر، أليس كذلك؟ يعني لماذا حدث مرة واحدة وتوقف؟ ما دام في تطور والبقاء للأصلح كما يقولون وأمثال ذلك، مفروض هذا التطور يستمر، لأن ما في شيء يمنع من الحدوث. ولو استمر مفروض يأتينا إنسان موديل 95، إنسان موديل 96، إنسان موديل 97، أليس كذلك؟ عقل وهذا ما دام حدث قبل مليون سنة حدث، طيب قبل مليون إلا سنة أول حدث، مفروض يأتينا موديل السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، أين العقل؟ رد بسيط بالمنطق. فالقرآن صريح في هذه المسألة أن الإنسان خلق بيدي الله سبحانه وتعالى، ومن إعجاز الله سبحانه وتعالى ما ذكره لنا في الكتاب وبينه لنا سبحانه في قضية الإعجاز التشريعي والإعجاز الطبي والربط بينهما. فجاء الطب الحديث ليرينا ما في الخنزير من بلاء من أمراض. هذه الصورة التي ترونها أمامكم صورة مأخوذة من الديدان والبكتيريا الموجودة في الخنزير، هذه بعض الأشياء التي في الخنزير. فأخذ العلماء يعدون ما في الخنزير من بلاء لا يوجد في أي حيوان يؤكل آخر، ما في حيوان يؤكل فيه من البلاء ومن الأمراض ومن الديدان ومن البكتيريا ما في الخنزير. فحرم الله سبحانه وتعالى الخنزير، وجاء القرآن لقوم لا يعرفون الخنازير، ما كان العرب عندهم الخنزير مشهورا معروفا، لكن القرآن ما جاء ليشرع للعرب، جاء ليشرع للبشر على مدى الزمان. فحرم علينا الخنزير ولحم خنزير فإنه رجس، انظروا الرجس الذي فيه، الخباثة التي فيه، أمرها ظاهر واضح، والعجب لمن يأكله بعد أن يرى كل هذه المشاهد. وجاء القرآن ليحرم اللواط، وكلمة اللواط استخدمت، والأفضل منها أن نقول فعل قوم لوط، ولا تنسب المسألة إلى نبي عظيم من أنبياء الله. فعل قوم لوط حرمه الله سبحانه وتعالى، وقال الناس هذا شأننا، لماذا تتدخلون في حياتنا الشخصية؟ لكن جاء العلم ليثبت ما في هذه المسألة من بلاء وأمراض وأوضحها الآن. هذه الصورة لنفس الشخصين، لكن بعد أن ظهرت فيهما الفاحشة فابتلاهما الله تعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاء وأمراض ما كانت الأمم السابقة. ظهرت الأمراض بسبب الانحراف عن منهج الله رب العالمين. ولو أردت أن أقف عند هذه المشاهد ما انتهيت، لكن دعوني أختم الإعجاز السبي في القرآن بالحديث عن الناقية. جاءت هذه المسألة قضية الناقية في عدة آيات، لنتفعن بالناقية ناقية كاذبة خاطئة. فيوم القيامة الله تعالى يأمر الملائكة أن يأخذوا بناقية هذا الكافر وبرجله فيقذف في النار والعياذ بالله. لكن العجيب الوصف، وصف القرآن لهذه الناقية، ناقية كاذبة خاطئة. ما قال عن الإنسان أنه كاذب وخاطئ، وإنما قال عن ناقيته مقدمة المخ أنها كاذبة خاطئة. فجاء العلم اليوم في تقسيم المخ ليثبت لنا أن عملية الاختيار والتفكير وعملية الصدق والكذب إنما تتحدد في مقدمة الرأس، مقدمة المخ. فليس كل المخ هو الذي يفعل هذا الفعل، وإنما الناصية هي التي تفعل هذا الفعل. في هذا المكان يكون الكذب والخطأ والقرار، ناصية كاذبة خاطئة. آيات الإعجاز العلمي، آيات الإعجاز الطبي في القرآن كثيرة جدا، يقول بعض العلماء تصل إلى 600 آية، ولو أردنا أن نقف عندها فقط لأخذت كل هذه الحلقات، لكنني أحببت أن أضرب لكم نماذجا